سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة. قوله: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، أي يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسا فيه ويجلس مكانه. قوله فيجلس مكانه هذا قيد أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه، ومع ذلك لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه فقال قم عن هذا المكان ولم يجلس فيه كان حراما. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. الدليل الثاني نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه. ففي الحديث الأول بيان الأحقية، وفي الحديث الثاني تحريم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. الثالث أن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ إن من المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة، فإذا أقام غيره ولا سيما أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه. قوله: إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، أي إلا شخصا قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، مثل أن يقول لشخص ما: يا فلان أنا عندي شغل، ولا ينتهي إلا عند مجيء الإمام، فاذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول. فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه، لأن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه. وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل، ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجته ثم يتقدم إلى المسجد. وفي هذا نظر لما يأتي: أولا أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عملا صالحا وليس كذلك، أن في هذا تحايلا على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليه. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان صغيرا، والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير لما يلي: لعموم النهي لا يقيم الرجل أخاه، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظلمه ونقيمه. وبناء على ذلك ما يفعله بعض إخواننا من أن يقدم غيره في صف المتقدم هذا، وظن أن هذا من الإيثار، هذا غير صحيح، لأن الإيثار بالقرب مذموم. اللهم إلا إذا كنت أنت خلف الإمام مباشرة أو قريبا منه، ورأيت رجلا من أولي الأحلام والنهى من أهل الفقه والعلم، لك أن تقدمه مكانك، لأن ورد بهذا نص. أما تجد مثلا بعض إخوانك أو كما تزعم شيخا من شيوخك وتقدمه في الصف الذي أنت فيه وتتأخر، هذا مذموم، أرجو أن تنتبه لهذا. إلا الاستثناء الوحيد أن يكون في الصف الأول وأنت خلف الإمام، ولا يوجد خلف الإمام من أولي الأحلام والنهى، بحيث إذا أخطأ الإمام في شيء يتمكن هذا صاحب العلم أن يستدرك ما أخطأ فيه الإمام، أما هكذا على الإطلاق لا. يقول: وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظلمه ونقيمه. ودليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا استناد إلى غير مستند، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، حث أولو الأحلام والنهى أن يتقدموا، ولو قال لا يلين منكم إلا أولو الأحلام لكان لنا الحق أن نقيم الصغير. ثم نقول إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة للصغير، إذ يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه، وكراهة لمن أقامه من مجلسه أمام الناس، ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة والثامنة. وهناك مفسدة أخرى غير ما سبق، وهي أننا إذا أقمنا الصغار من الصف الأول وجعلناهم في صف واحد مستقل فسيلعبون لعبا عظيما، لكن إذا أبقيناهم في الصف الأول وصار كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك. وهذا القول الراجح هو الذي صوبه صاحب الإنصاف ومال إليه صاحب الفروع وصرح به المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الروض يقول رحمه الله: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقا. مثاله أن تكون في الصف الأول فأردت أن تتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكانك، فيقول صاحب الروض: إن هذا مكروه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أهمية الصف الأول أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة لاقترعوا عليه، فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر؟ ولأن هذا يدل على أنه ليس عندك رغبة في الخير ولا اهتمام بالشيء الفاضل. والصحيح في هذه المسألة أن إثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره، مثل لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه ثم حضر الأمير وتخلفت عنه وأثرت به الأمير فلا بأس، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار. طبعا كما تعلمون أن ولاة الأمور وكل من كان في إمارة الشرع المطهر أمر بتقديره وتبجيله واحترامه بغض النظر عما هو عليه من فسق وفجور، أما النصح فبما بينك وبينه. وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه، فنقول: الإيثار أقسام: الإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالمستحب مكروه، الإيثار بالمباح مطلوب، الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر. مثال الإيثار بالواجب: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء ويتيمم هو، لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. مثال آخر: لو كان شخص في مفازة أي صحراء ومعه صاحب له وأتاهما العدو وسلب ثيابهما ولم يبق إلا ثوب واحد، فهنا لا يجوز أن يؤثر صاحبه به، لكن هذه المسألة ليست كالأولى، لأنه من الممكن أن يصلي به أولا ثم يعطيه صاحبه. ومثال الإيثار بالمستحب: الإيثار بالمكان الفاضل كما لو آثر غيره بالصف الأول، فهذا غاية أن نقول إنه مكروه أو خلاف الأول. ومثال الإيثار بالمباح: أن يؤثر شخصا بطعام يشتهيه وليس مضطرا إليه، وهذا محمود، لأن الله عز وجل مدح الأنصار رضي الله عنهم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خد بالك هنا، ولو كان بهم خصاصة أي أنه يشعر بألم الجوع، ولكن لم يصل الخصاصة به إلى أن تسبب له مشقة عظيمة أو يشرف على الهلاك، في هذه الحالة لا يجوز الإيثار. يبقى كل ما في الأمر أنه ممكن يتحمل عدم الأكل وليس عنده أي إشكالية وليس فيه مشقة، أما حدثت منه مشقة أو مضرة ويؤثر أخاه بما عنده من طعام هذا لا يصح. وكذلك القصة المشهورة التي يتناولها كثير من الخطباء وهي غير صحيحة في القوم الذين جرحوا في موقعة اليرموك، وكان كل منهم أشرف على الهلاك، فجاء رجل وأعطاهم الماء فذهب للأول قال: هو لأخي، وذهب للثاني فقال: لأخي، وذهب للثالث، فلما ذهب إلى الأخير قال له: ارجع إلى الأول، فلما رجع إلى الأول وجده مات، وهكذا ماتوا جميعهم. هذه لا تصح، هذه قصة لا تصح. حاضر، ولكن لابد أن نراعي هذا، ولابد أن تحمل نصوص الشريعة على بقية النصوص، أما أن نأخذ نصا واحدا أو كلاما واحدا من عالم ونعممه هذا خلاف ما سلكه أهل العلم في مثل هذه المسألة. نعم يا شيخ.
يعني نؤثر صاحب الولاية أو ولي الأمر في الصف الأول
إذا كان معتادا. أي نعم إذا كان معتادا. لا لا مش خوف ولا حاجة إجلالهم. لا 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 نحن قلنا صاحب دين فالصف الأولي وأولو الأحلام ليس خلف الإمام هذا يقدم كما قلنا. وكذا نحن قلنا الله يبارك لك انتبه بس يعني أخواننا الله يجزاكم بالخير نرجو أن نسير مع الأدلة ونقدر كلام أهل العلم وأرجو أن نتخلص مما في النفس. إحنا عندنا قلنا الصف الأول به أقوام ونظر أحد ممن يقف خلف الإمام فوجد أما خلفه رجلا من أهل العلم والدين معروف ولكن تأخر قليل هذا يقدم. طيب الأمير أو العمدة أو كذا معتاد أنه هو يصلي في الصف الأول معتاد ولكن تأخر خلاص تأخر يقدم بشرط أن لا يكون هناك أهل دين وأخرناهم ولكن هب أنه ليس بمعتد ولا يأتي للصلاة إلا القليل هذا بعيد عن موضوع نحن بعيد كل البعد. يقول ومثال الإثار وقوله لا قبوله أي لا يكره قبول الإثار فلو قلت لشخص تقدم في مكانه في الصف الأول فإنه لا يكره له أن يقبل ويتقدم. وقوله وليس لغير المؤثر سبقه أي لا يحل لغير المؤثر بفتح الثاء سبقه أي سبق المؤثر مثاله لو آثر زيد عمرا بمكانه فسبق إليه بكر فإنه لا يحل لذلك لبكر لأن زيدا إنما آثر عمرا وأشد منه ما يفعله بعض الناس إذا جاء والصف تام جذب واحدا من الصف فيتأخر المكذوب من أجل أن يصف مع أن يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة المكذوب ثم هو أحسن إليك وتأخر معك فتسيء إليه هذه الإساءة. وقوله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة يعني إن رفع المصلى الذي وضعه صاحبه ليصلي عليه ثم انصرف حرام والمصلي ما يصلي عليه مثل السجاد. وصورة المسألة رجل وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد فلا يجوز أن ترفع هذه المصلى. التعليل أن هذا المصلى نائب عن صاحبه قائم مقامه فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مصلى. ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلي ويحجز المكان لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لوجب رفع المصلى وإنكار المنكر. فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز وهذا هو المذهب. والصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فلا يرفع لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فإن الله عز وجل قد يثيبك ثواب المتقدمين لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. وقوله ما لم تحضر الصلاة أي فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه لأن في هذه الحالة حرمة له ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة وهذا خلاف السنة لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ الجواب ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع لأن هذا مال غيرنا وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه ولكن نرفعه. مسألة يستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد فله أن يضع مصلى بالصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع كتابا فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه لئلا يتخطى رقاب الناس. وكذلك يستثنى أيضا ما ذكره المؤلف وبناء على ذلك إذا حضر بعض إخوانكم في المسجد وحجز مكانا ونزل ليقضي حاجته أو يتوضأ أو ما شكل هذا فهو أحق به. يقول ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. فإذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به. والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء أو أصيب بأي شيء أضره اضطره إلى الخروج فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به. ولكن المؤلف اشترط فقال ثم عاد إليه قريبا، ولم يحدد القرب، وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف كما قال الناظم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. اكتب عندك وكذلك نلجأ إلى العرف إن لم يرد التحديد في اللغة، وكذلك نلجأ إلى العرف إن لم يرد التحديد في اللغة. وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلا فليس أحق به، فلغيره أن يجلس فيه. وقال بعض العلماء بل هو أحق ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا، وهذا القول أصح لأن استمرار العذر كابتدائه. فإذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقي المصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة ولم يزل غائبا فإنه يرفع. مسألة، لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا إنه ما دام العذر فهو معذور، ووجد في مكانه أحدا فأبى أن يقوم فحصل نزاع، فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجر ويطلب مكانا آخر، إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول فسحوا افسحوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقوله فهو أحق به بدليله قوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال في الروض ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، أي أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث، ولكن الذي ذكرناه قول وسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به. أما إن انتهى العذر ولكن تهاون وتأخر فلا يكون أحق به. قوله ومن دخل والإمام يخطب، من هذه شرطية، وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال. قوله لم يجلس أي بمكانه حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس والنبي يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فالسنة في هذا ظاهرة. طبعا قوله هنا وقد خرج الإمام أي أنه صعد على المنبر وبدأ في الخطبة، ففي هذه الحالة يصلي ركعتين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة، ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، والإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، وهذا دليل على أن المصلي لا ينشغل انشغالا كاملا. فالذي ترد عندي أخيرا أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجبة، طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الصواب أنها واجبة، والدليل على ذلك النصوص التي سبقت، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس النهي، والنهي أصله للتحريم، وطالما نهى عن الجلوس إلا بعد الصلاة فدل على أن الصلاة واجبة، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم. وشيخنا رحمه الله سمعنا منه مرارا وتكرارا أنه كان يقول بالوجوب، ولكن مثل هذا العالم المجتهد له أن يغير اجتهاده لما يتراءى له من الأدلة. ومن طريف ما سمعته من الشيخ رحمة الله عليه أننا سألناه ذات يوم عن حكم مس المحدث حدث أصغر للمصحف، فقال رحمة الله عليه: كنت أرى بالحرمة، ثم بعد ذلك بدا لي أنه ليس به بأس، ثم رأيت بالحرمة، ثم بدا لي أنه ليس به بأس، ولا أدري ماذا يتأتى، أنه إمام ومجتهد، فكلما نظر في الأدلة تردحه له طبقا لما عنده من علم. فدية مسائل أرجو أن ترعوها جيدا، والذي يحملك على بغية الحق هو الإخلاص. وفرق دائما ونقول بين محبتك للشيخ وللإمام الذي ملأ حبه قلبك وبين اتباعك للأدلة والنظر في المسائل الخلافية. فضل يا شمعان. أي نعم، تحية المسجد وهذه واجبة. وقال بعض العلماء: تسن تحية المسجد لكل داخل المسجد إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام لطواف العمرة والحج لم يصلي ركعتين. أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته ركعتان، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اكتب عندك. وتسقط تحية المسجد بأي صلاة يصليها من دخل المسجد، وتسقط تحية المسجد بأي صلاة يصليها المصلي إذا دخل المسجد، كأن يصلي راتبة الفريضة التي أتى ليصليها، أو كأن يصلي الفريضة، كأن يصلي راتبة الفريضة أو كان يصلي الفريضة. ولا يستثنى من هذا إلا صلاة الجنازة، ولا يستثنى من هذا إلا صلاة الجنازة. برضو من باب التنبيه، من باب التنبيه اكتب عندك وما نعم، يعني أخونا بيسأل إيه معنى إلا صلاة الجنازة استثنيت من ذلك، يعني أنا داخل المسجد لصلاتي فريضة أو لأقرأ وردي من القرآن أو جالس دخلت ما أردت أن أجلس فيه، فإذا بالمسجد صلاة جنازة قائمة، أو إذا بالناس سيشرعون في صلاة الجنازة فدخلت معهم، هل معنى ذلك بعد أن أسلم صلاة الجنازة كأنني صليت تحية المسجد وأجلس؟ لا، لابد أن تصلي صلاة إما إيه اللي هي الراتبة أو إيه أو راتبة الفريضة أو الفريضة أو أي إيه ركعتين، حتى لو سنة الوضوء تسقط عنك. مع إخواننا كده، بناء على ذلك القصة المشهورة التي اشتهرت عند بعض الناس وليس لها أصل، وهي قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل المسجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا سليك، بعد أن جلس أصليت؟ قال لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم، ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. بعض الناس قال إن سليك الغطفاني هذا كان فقيرا شديد الفقر، فلما جلس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي فيراه الناس ويعلمون فقره فيتصدقون عليه. هذا الكلام غير صحيح وغير سديد، بل الصواب نقف عند النصوص الواردة أن تحية المسجد إيه واجبة. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، وهي: ما الحكم الشرعي إذا دخل الرجل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب؟ ماذا يصنع؟ هل يا ترى يصلي ركعتي تحية المسجد فسوف يفوته ترديد الأذان خلف الإمام، أم أنه يمكث ويردد خلف الأذان وبعد أن يفرغ المؤذن من الأذان يشرع هو في تحية المسجد فسيفوته شيء من سماع الخطيب، صح كده؟
نعم.
مش دي اللي بيتناول المسألة؟ ومن ثم اختلف أهل العلم، فمن نظر إليها من الناحية الأصولية بأن الأذان معايا نبيل، بأن الأذان عبادة، بمعنى أدق ترديد الأذان عبادة موقتة بوقت، إذا انقضى وقتها لا تقضى. يعني أنا مثلا المؤذن بيأذن وأنا نايم فاستيقظت وإذا بالمؤذن يقول ولا إله إلا الله، يبقى كده فاتني ترديد الأذان، هل يشرع لي أن أقضي ترديد الأذان؟ لا يشرع، لأن ديت عبادة موقتة بزمن معين، إذا انقضى زمنها لا تقضى. يبقى من الناحية الأصولية العلماء قالوا أن العبادة الموقتة بزمن معين إذا تعارضت مع عبادة غير موقتة تقدم الموقتة، مظبوط كده؟ فمن نظر إليها من الناحية الأصولية قال يقف ويردد الأذان خلف المؤذن، فإذا فرغ المؤذن يشرع في تحية المسجد. واضح المسألة كده؟ ومن قال معايا أبو عمر، ومن قال إن سماع الخطيب واجب وهو أوجب من ترديد الأذان خلف المؤذن، قال إيه؟ لا يصلي. وبعدين بقى أخوانا دايما المسائل المتنازع فيها ابحث عن وجه النزاع وكيفية التوجيه، فعندها تستريح، فقلنا هذا راجح يبقى باعتبار، هذا مرجح يبقى باعتبار معي. اتفهمت كده يا أخوانا؟ عاوز تقول حاجة أسف؟
والرجع يا مولاي.
نعم، الراجح الذي أخذته من شيخنا ثم رجع عنه بعد ذلك يقف يردد الأذان. تفضل شيخ سامي.
طيب تردد في منزله وسموزار المسجد عنده متسع أن يصلي ثم الوضوء وتحية المسجد، في يوم يقدم؟
يسأل أخونا أكرمه الله، رجل توضأ في بيته ثم دخل المسجد فوجد فسحة يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفريضة ثلاثة، صح كده؟ ما انا داخل المسجد عشان ايه؟ اصلي الظهر، فالظهر له سنه قبليه، مضبوط، وبعد ذلك سنه الوضوء حديث بلال بن رباح، ذلك تحيه المسجد، واخد بالك؟ فالصواب ان استطاع ان ياتي بالثلاثه فبها ونعمت، اما ان نوى واحده ونوى معها الثلاثه هذا غير مشروع، لانه لكل عباده نيه ايه؟ مستقله. يبقى في هذه الحاله يصلي سنه الوضوء وبعد ذلك تحية المسجد وبعد ذلك إيه؟ راتبة الإيه؟ الفريضة، هذا أفضل. اللي هم إيه؟ ركعتين اثنين؟ لا، راتبة الفريضة، راتبة الفريضة، لأن عندنا تحية المسجد معللة، انتبهوا لها كويس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يبقى أنا رايح أقعد، واخد بالك؟ يبقى هنا معللة. أما إذا دخلت لفريضة خلاص آتي بسنة الفريضة برتبة الفريضة أول. نعم يا
الأمر معلق على كل صفر، يعني لو هو مثلا
أي
ها يزن صفر وتعالى
داخل ينام لا، ما الجلوس أعم من النوم، قصدي النوم أعم من الجلوس، يصلي. تفضل يا شيخ. لا يجلس ويستمع للعلم، معايا أخوانا كده؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه الأمور، والأمر إن شاء الله فيها واسع. نعم، صلاة الوتر لا تجزى عن تحية المسجد، لأن المتعارف عليه حينما نقول صلاة تحية المسجد أو كذا ركعتين، أما الوتر فركعة واحدة. فين تحية المسجد؟ يسأل أخونا عن تحية المسجد، من تركها يأثم؟ قولين لأهل العلم، من قال بالوجوب ها يأثم، ومن قال بالاستحباب يلام، لأن ترك السنة المؤكدة يلام عليه طلبة العلم ويلام عليه الشيوخ، لا مش أنت اللي تترك السنة المؤكدة، لا ده سيبها الواحد عامة الناس، معايا مشايخ؟ طيب. وقال بعض العلماء، طيب انتهينا من هذه، قوله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. إذن إذا قيل لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم، وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام. وقول المؤلف والإمام يخطب جملة حالية كما سبق في قوله ومن دخل والإمام يخطب، طبعا معنى كلمة من دخل والإمام يخطب أي وقف الإمام وشرع في الخطبة ولو بأول حرف حتى ينزل. دي معناه إيه وهو إيه؟ يخطب حتى لو دخل والإمام في جلسة استراحة كأنه يخطب تماما. يقول والإمام يخطب، التعبير الدقيق أن يقال والخطيب يخطب، لأنه قد يخطب غير الإمام، فربما يكون الإمام لا يجيد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو مراد المؤلف، لكن ذكر الإمام بناء على الغالب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، مع أن الذي يقول له أنصت ينهى عن منكر ومع ذلك يلغو، ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى ليست له جمعة أي لا ينال أجر الجمعة، وليست معناها أن جمعته لا تصح، وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، اكتب عندك. فالنهي هنا أو التقبيح، فالنهي هنا أو التقبيح ورد لمنكر، والقاعدة العامة إذا كان عدم القبول مقرونا بنهي عن معصية، والقاعدة العامة أمليناها قبل ذلك، إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فيكون معناه عدم حصول الثواب. إذا كان عدم القبول مقرونا بالنهي عن معصية فيكون معناه عدم قبول الثواب. عدم قبول، عدم حصول الثواب. نعم، عدم حصول الثواب. يقول وقوله إلا له أي للإمام، وقوله أو لمن يكلمه أي لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام. قوله لمصلحة قيد للمسألتين جميعا، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه. وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز. وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في أي خطأ يحيل المعنى، مثل أن يسقط جملة من الآية أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، والمصلحة دون الحاجة. فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول المهندس: انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله. وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب، أي إن السماء صحو، فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس، والترس مثل الصاج الذي يغبس فيه، يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يتطرس به. فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاضر من لحيته. طبعا علم بذلك أن عرش سقف المسجد كان يعني ينزل منه، حتى نعلم أن البساطة حاضر. يسأل أخونا عن جواز الخطبة من ورقة، الجواب نعم يجوز، وهذا لا بأس فيه مطلقا ولا غضاضة. وإن قلنا نقول إن وأما الاحتجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب من ورقة فلا يستقيم. لما؟ لأنه كان أمي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب. والذي نراه والعلم عند الله إذا كان في القراءة من الورقة إحكام للمادة العلمية وعدم حدوث سبق لسان منه يؤخذ عليه، فالذي نراه الأفضل أن يخطب من الورقة، وأما إن كانت الثانية فلا بأس إن شاء الله. تفضل. اسأل أخونا أكرمه الله عن حديث أنس بن مالك فرفع يديه وقال اللهم أغثنا، قال أهل العلم أن هذا خاص بدعاء الاستسقاء فقط إذا كان يوم جمعة، وأما أن يدعو الإمام يوم الجمعة بعد الفراغ من الخطبة أولا هذا ليس على الدوام، بل بين الحين والحين يدعو ويترك حتى يعتاد الناس على السنة، والسنة في ذلك أن يرفع أصبعه فقط، أما أن يرفع يديه فهذا خلاف الهدي. أما بالنسبة للمأمومين الذين يستمعون الذكر فالأصل في الدعاء رفع اليدين، فمن منعهم من الرفع يلزمه الدليل على صحة منعه، لأن هذا خروجا عن الأصل. تفضل يا شيخ محمد. يسأل أخونا عن رجل يصلي بالناس يقرأ في الفريضة من المصحف، هذا خلاف الهدي، وفي حقه لنا أن نقول مكروه وكراهة تحريمية، لأن هذا الأمر ليس منه داع ويترتب عليه ترك كثير من السنن، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع للكتاب. لا أصلا صحيحة. يقول والمطر يتحاضر من لحيته سبحان الله، آية من آيات الله ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، من آيات الله هذه القدرة العظيمة ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل استجاب دعاءه، وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا لم يروا الشمس، فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكه، بل قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي دعا الله تعالى أن يكون المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول أنس فجعل يشير إلى السماء كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب، لأن الله عز وجل يأمره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة، فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالإمساك، فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة. دي المسألة دي اللي ذكرها الشيخ العثيمين هنا تدل على غزارة علمي، وتدل على أن الإمام أو المتكلم في شرع الله كلما تكلم في موضوع ووجد موضوع آخر يمت له ولو من بعيد له أن يتحف المستمعين به ولا يبخل، ولكن لابد أن نراعي أمرين، لكل مقام مقال، ولابد أن يكون الكلام يتناسب، يعني إيه؟ لا يكون كل همك أن تحدث بما تعلم، لا، لعل الكلام تحدث فيه ملوش مناسبة أبدا تتكلم به، وفي نفس الوقت لا تبخل، وإياك أن تقول ما يقوله أرباب الدنيا، إذا ألقيت لهم كل ما عندي فماذا أأتي بعد ذلك؟ خطأ كبير، لأن هذا يدل على إفلاسك وعلى أنك عياذا بالله صاحب دنيا. لا، تعلم لترفع الجهل عن نفسك، وعلم الناس لترفع الجهل عنهم، وبعد ذلك اعلم أن الله سيتولك، الله سيتولك. يقول وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعها إلى الجمعة مع وجود المبيح للجمع وهو المطر في الجمعة الأولى والوحل في الجمعة الثانية. اكتب عندك وعدم الجمع للعصر مع الجمعة لمن صلى الجمعة، وعدم الجمع للعصر مع الجمعة لمن صلى الجمعة وإن كان مسافرا، وإن كان مسافرا وعدم الجمع يكون لمن صلى الجمعة وإن كان مسافرا، وإن كان مسافرا. أما إن كان مسافرا ولم يصلي الجمعة وصلى الظهر فله أن يجمع العصر معهم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العصر مع الجمعة أنه لم ينقل إلينا أنه فعله، والقاعدة تقول ما لم ينقل علم أنه لم يفعل، والقاعدة تقول ما لم ينقل علم أنه لم يفعل، فلو فعل لنقل إلينا، فلو فعل لنقل إلينا. ما لم ينقل علم أنه لم يفعل، فلو فعل لنقل إلينا. ودي قاعدة عظيمة، خذوا بالكم منها. مسألتان: الأولى، إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفية، فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمتوه. الثانية، إذا عطس الإمام وحمد الله جهرا فهل يجب على من سمعه أن يشمته؟ الجواب على القول بأنه يجب أن يشمته كل من سمعه، كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمت، وإن لم يسكت فلا، لأن الخطبة قائمة. والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سرا حتى لا يقع الناس في الحرج، فإن حمد جهرا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت لأجل أن لا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس به. يبقى المسألة إن شاء الله اجتهادية والأمر فيها واسع. قوله: ويجوز قبل الخطبة وبعدها، أي يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة، ولو بعد حضور الخطيب، ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب والمقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد. ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء، لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم الإمام والإمام يخطب، فالأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام والإمام يخطب. مسألة: بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والكلام في غير أركان الخطبة جائز، لكنه قول ضعيف، لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمن في كل جمعة في الخطبة، فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا. نعم. إن الله عز وجل العون والسداد. باب صلاة العيدين. بعد أن فرغنا من كتاب باب صلاة الجمعة انتقل المصنف إلى باب صلاة العيدين. قوله صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين. وقوله العيدين تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته اختتام 10 ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية، وهناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة، ويتكرر في كل أسبوع مرة، وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة الفطر والأضحى والجمعة، فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكر غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا غزوة حنين ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا، ناهيك عما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية. بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم ذكر يوم الهزيمة أو ذكر احتلال العدو البلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم، لأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء، وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. فإذا قال قائل هذه المناسبات تقيمها نقيمها من أجل الذكرى، قلنا أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليل 5 مرات على الأقل، وفرض على الكفاية أن يذكروه أيضا 5 مرات في اليوم والليل على الأقل، فالآذان يقول المسلمون فيه أشهد أن محمدا رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان فيه فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المتعبد يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين: الإخلاص لله عز وجل وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيها لتتم هذه العبادة، حتى لو تسوك الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، ولو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، ولو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى. فالمسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمر، لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة، ولهذا فإنه من حكمة الله أنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر. إذن كل من أقام عيدا لأي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة انتصارا للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو انتصارا لهم فيما بعد أو انتصار قومية فإنه مبتدع، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تحدث أمته أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. مسألة: أسبوع المساجد والشجرة ونحوهما مما يقام، ما القول فيه؟ أما أسبوع المساجد فبدعة، لأنه يقام باسم الدين ورفع شأن المساجد، فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليل، ولا دليل لذلك. وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة، فهو أهون ومع ذلك لا نراه. وأما أسبوع أو مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا ليس عيدا، لأنه لا يتكرر وفائدته واضحة، وهي جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته، فحصل فيها نفع كبير. مسألة: نعم. يسأل أخونا: ما المعني بأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة؟ أي يرفع الناس شعار أسبوع المساجد، يبدأ نهتم بالمساجد بالنظافة والإقامة فيها ودهنها إلى غير ذلك، هذا من البدع. وكذلك أسبوع الشجرة نهتم بالأشجار، اللي هو عندنا في مصرنا كان زي ما بيقولوا عيد الشجرة، هذا كله مخالف. نعم. لا، ده هذا غير ده خالص، نفس الدروس العلمية نحن بن ما اختلفناش، بيبقى أسبوع يعني زي ما بيقولوا إيه تركيز أو تكثيف مسألة دعوية أو موضوع معين، هذا لا بأس به مطلقا. وكذلك أسبوع مثلا عن يعني هنتكلم الأسبوع دهوت عن ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولكن الكلام عنها في لقاء واحد لن نتمكن، وهناك كثير من أهل العلم يعرفون الشيء عن ترجمة الشيخ والبعض لا يعرف، فقلنا كل من يعرف شيئا عن الشيخ يأتي له مكان معين ومجلس معين يتكلم فيه عن حياة الشيخ، عن مؤلفته، عما يخصه مما هو يتعلق بأمر الايه بأمر الشريعة. نعم.
ماذا يفعل صانع الحلوى في هذه الأيام؟
يسأل أخونا أكرمه الله ماذا يصنع صانع الحلوى. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن صناعة الحلوى في مصرنا في هذا اليوم بالذات، في هذا الشهر بالذات، بلا نزاع الغرض منها الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، وأيضا لا خلاف أن هذا الأمر بدعة. ففي هذه الحالة إن كان لا محالة إن فتح سيفعل ما يفتحش، وإن صنع لا يحل له، وشارك في البدعة، ولا شك أن هذه المشاركة يأثم، وبناء على ذلك البيع والشراء محرم. وإحنا نهيب بكل أخ أن يكون عنده كثير من الحزم في مثل هذه الأمور، خاصة إذا اعتاد بعض الأقارب أن يهدونه شيئا من ذلك، ولا يتعلل بالأولاد والصبية الصغار، فالصغير يفرح بأي شيء. أما أننا نتعلل بهذا، متى ستخمد البدع إن لم نقف أمامها بالمرصاد؟ من أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو الحزم، كل الحزم. وإحنا قلنا قبل ذلك بننبه، مثلا اعتاد عمك أو أخوك الأكبر أو صاحب الشركة التي تعمل فيها أو أم زوجك أن تهديك، نبه، كلام ده خطأ ولا يجوز. والمرة الثانية كن حازما، يغضب من يغضب. إخوانا الحزم مطلوب في كثير من الأمور، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببدعة أو باعتقاد. يسأل بقى نحن نقول لا، مفسدة ومصلحة وأخي سيغضب مني وأقسم بالطلاق والعتق لا يدخل لي بيتا، لا يدخل ويكفر عن يمينه. أما أننا بقى نجعل من أنفسنا كالليث بن سعد ونفتي بأن هذه ضرورة والمصلحة ودرء المفسدة وكذا، لا يا أخوان لا، أرجو أن تفطنوا لهذا الأمر، وبالذات في مصرنا. لأن مثلا لو سألت بعض إخواننا اللي هم يعني تجاوز الخمسين كالحاج سامي وأخونا الشيخ محمد والحج أخونا، وسألتهم عن مظاهر الاحتفاء بمولد النبي في الستينيات والسبعينيات والخمسينيات، ولا حد، كان كبير حتى حصان أحمر كده بس ولا ينزل، وانتهى الأمر على ذلك وخلاص. دلوقتي أصبح الأمور مرتبة، لما؟ لنشرها، وأصبح يتفننون في الحلوى بأسعار وبأشكال وبألوان وبأنواع حتى يحببون الناس إليها، ولا شك أن هذا مسلك خطير ووسيلة خبيثة لنشر البدعي. يبقى لابد أن يكون عندنا حزم، حزم. أنت في شركة وصاحب الشركة بيجيب للمصنع كله أو الشركة، مرفوض، مرفوض رفضا تاما، حتى لو يعني هلكت، وإياك ثم إياك أن تقول طيب ماذا يصنع بها، هو يتحمل المسؤولية، هو وخبرك ألقاها في مكتبك وعف عليها الدبان، سيبه يعف. أما أنك تبدأ بقى تجعل نفسك كذا وتبدأ تقول مصلحة ومفسدة، لا يا أخوانا لا، البدع شرها خطير كما تعلمون. وكما قال الإمام العثيمين قبل قليل، ما أقام قوم بدعة إلا أطفئت أمامها إيه؟ سنة أو أكثر. طيب لصالح من نشر البدع، وخاصة بدعة المولد متعلقة بمعتقد الصوفية، والصوفية كما تعلمون يعني الباب الوحيد لدخول الشيعة الذي من خلاله يدخل اليهود، ومن ظن غير ذلك فليعد النظر في أبجديات علمه. معايا يا أخوانا؟ يعني ما ينفعش بقى يسأل وتبو حمات ومش حمات الكلام ده، لا، مرفوض، نبدأ مرفوض. تفضل يا شيخ. يعني أخونا بيقول من احتج أنها موجودة طول العام، الجواب لا يجوز، لا يجوز، حتى وإن كان في نيتك أنك لا تحتفي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، حسبك من الشر أنك تشبهت بأهل البدع. يعني ما تقولش لا انت كده شبهت والناس شافوك وانت كده لحياته تضرب صرتك وتقف على المحل وتشتري. لا هذا مخالف، واياك ثم اياك ان تفعل ذلك. اللي العيال يعيطوا يبكوا لعل عندهم دموع زياده ينزلوها، واخد بالك؟ الزوجه تغضب تضرب راسها في الف جدار، البيت عندك بالخرسانه المسلح شوف عمود كبير تضرب راسها فيه، واخد بالك انت ازاي؟ اما ان لان بيحزننا فعلا ان كثير من الاخوه يعني يخضعون لبعض الضغوط وياتون بمثل هذه الاشياء. لا يا مشايخ الكلام ده مخالف، قبل المولد او بعده كل مخالف وبدع. مع اخواننا لا نريد مغالطه، مخالفه وبدع. نعم نعم لا يجوز، لا يجوز مطلقا. ما ليس فيها بأس مطلق، احنا يعني دايما كلامنا يكون على الواقع الذي نعيش فيه. حلاوة المولد معروفة، لكن مثلا في محلات معينة طول العام بتبيع حلويات، ثم خد بالك عشان السكر ما يجيلكش انتبه. نعم لا لا يجوز، نفضل يا شيخ.
لو بائع يعني بيبيع هذه الحلوى طول العام، فنقول ليس من الاحرى به تدينا ان يمنعها في هذا الوقت.
لا، اذا كان رجل متخصص في بيع حلوى المولد طول العام الذي اراه ياثم طول العام، ياثم طول العام. الله يبارك لك، احنا ركزوا يا مشايخ. طيب قصة الرجل والحديث صحيح، ركزوا معايا فيها، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أنحر إبل ببوانة، اسمه صور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها صنما يعبد؟ قال لا، يعني كان صنم يعبد وما عادش بيعبد. أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بندرك. مفهوم المخالفة إيه؟ لو كان فيها صنم وما عادش صنم يبقى ما ينفعش، طب لو كان فيها عيد ولم يعد عيد يبقى ما ينفعش. وعشان كده احنا بنقول دائما ايه، مسجد كان به قبر، فجاء الناس وضيقوا المسجد وجعلوا القبر خارج المسجد ولكن بجواره، واصبح منفصل عن المسجد تماما، ولكن اسم المسجد ما زال يصاح به باسم المقبور، الحكم ما زال كما هو، ان العله ما زالت كما هي. يبقى رجل بيأتي بحلاوته طول العام لا يحل له، لأن الكل رايح عارف، قال له أنت بتجري فيها طول السنة، طب هات بقى ما ناكل كده، احنا خرجنا من البدع. لا، هذا لا يحل مطلقا. وأرجو كما قلت وأشدد الحزم، كل الحزم في مثل هذه المسائل. ولعلكم تذكرون، ودي مهمة جدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور عند الإمام أحمد لما قال لابن عباس هات ألقت لي، يقول فلقدت له سبع حصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وجعل ينفضهن من التراب، ثم قال يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم فالغلو. قال العلماء في الحديث دليل على أن البدعة تبدأ صغيرة ثم تعظم، ثم تعظم. انظر اسأل إخوانك الذي سميتهم من هم فوق الخمسين وأشك على الستين، قال لي بس ولا شيء، دلوقتي الأمور أخذت منحى آخر من خلال المنحرفين من أهل البدعة من الصوفية، بدأوا ينشرون هذه البدعة بكل شيء، ويبدأ بقى يأتي علماء السوق يقول لك الأصل في الأكل الإباحة. طب أنت هتعلمنا الأصل في الأكل الإباحة؟ شيء عجيب. ولكن هل فعلا أنت ما صنعت ما أكلت هذا إلا مباح؟ إن أكلتها مباحا لا نشك في نيتك، حسبك تشبهت بالمبتدعة. وإلا الواقع الكل يأتيها تدينا، يروح كل سنة وانت طيب، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة وانت طيب، أهو ما أصبحت واضحة. فكون أننا نتراخي في هذا الأمر لا. وأيضا أكرمكم الله، دعك من يقول ولا تنشغل ولا تعبأ، ده بيحرم الحلو. أيوة نعم محرم بملء الفي، وهل هي إلا من البدع المحرمة في دين الله؟ دعك من الناس، فالناس والله لن يعجبهم شيء قط. ومن أجل هذا لا تعلق ذهنك ولا عقلك بالقوم، وامتثل لشرع ربك سبحانه وتعالى. نرجع، يقول مسألة الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة أو عند حفظ القرآن التي تدخل في اتخاذها عيدا لأمرين أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذي احتفل بهم أن لها مناسبة حضرة وليس أمرا ماضيا. قوله وهي فرض كفاية، أفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض، وهذا القول الأول في المسألة، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، والأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع أي في العبادات إلا ما دل الدليل كالحج والعمرة، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد. فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل هذا على أنها على الرجال أوجب، وهو كذلك. الدليل الثاني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على هذا العمل الظاهر، وهذا يجعله بعض العلماء دليلا على الوجوب، فيقولون إن مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه، وإن كان هذا فيه نظر، لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الاستحباب. اكتب جنبها كده: وهذا خلاف بين أهل الأصول، وهذا خلاف بين أهل الأصول، والصواب أن المداومة على الشيء دليل على الوجوب. بين الأصول والصواب أن المداومة على الشيء دليل على الوجوب. دليل ذلك روى البخاري من حديث عائشة قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض أو مخافة أن يفرض. يبقى هنا معنى ذلك إن هو ما ترك صلاة العيد وكان يترك غيرها خشية الفرضية، فلما لم يترك دل على الفرضية، وهذا واضح. روى البخاري من حديث عائشة قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض. يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض. واضح يا اخوانا الدليل ده؟ الدليل الثالث أنها من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ولا تعينه. قوله فرض كفاية، فرض الكفاية هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، أي قصد به الفعل بقطع النظر عن الفاعل كالأذان، وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع. مفهومة دي؟ من المجموع يعني إيه؟ واحد بس، وليس من الجميع كل أحد، علشان كده بنقول المجموع والجميع زي العموم والإطلاق. فالعموم عمومه شمولي، والإطلاق عمومه بدلي. مفهومة ولا مفهومة بعمر؟ المجموع والجميع والعموم والإطلاق. العلماء بيقولوا إيه الفرق بين العموم والإطلاق؟ قال لك العموم عمومه شمولي. يعني إيه؟ يعني قلت لزكريا: يا زكريا أكرم الطلبة. يبقى كل الطلب ده اسمه عمومه شمولي، أي الإكرام يشمل كل واحد، كويس؟ ده اسمه بقى عمومه إيه؟ شمولي. طيب قلت يا زكريا أكرم طالبا، يبقى هنا عمومه إيه؟ بدلي، أي طالب يكفي، صح كده؟ أي طالب إيه يكفي، يبقى هنا العموم عمومه شمولي، أما المطلق عمومه بدلي. عشان كده البعض يجي يقرأ في كتب أهل العلم ما يقدرش يفرق بين العموم وبين الإطلاق من ديت. وفي تفرقة تانية، أن الاستثناء إذا دخل على السياق ولم يغير في معناه وانسجم السياق يبقى عموم، يبقى عموم نعم. أما إذا دخل الاستثناء ولم ينسجم السياق يبقى إطلاق. مثال، احنا قلنا ايه؟ أكرم الطلبة عموم، صح؟ أكرم طالبا إطلاق، إطلاق. فما أقول لك مثلا أكرم الطلبة إلا طالبا، كلام منضبط، صح؟ فأكرم الطلبة كلهم ولا واحد مبتدع قاعد كده جاي يتجسس عليهم ما أكرموش، تضحك ليه؟ واخد بالك؟ طيب معنى كده يبقى هنا ايه؟ ها؟ هنا ايه؟ عموم، لان الاستثناء انضبط. طيب اكرم طالبا الا طالبا، تمشي ازاي دي؟ يبقى اطلاق. عشان كده العلماء الاصول بيقول ايه؟ والاستثناء معيار العموم. اتفهمت؟ لا ده اخوك مش لك انت. والاستثناء ها معيار العموم، يعني أقيس به العموم، واخد بالك؟ يبقى لما يجي لي لفظ عشان تفرق بين العموم والإطلاق ما يشكلش عليك، واخد بالك؟ زي بالضبط إيه؟ يقول لك مثلا إيه؟ ال تدخل تفيد التعريف وبيان الجنس والاستغراق. يعني ال لو دخلت على النكر، الناس، المحمدون، الأنهار، الغار، واخد بالك؟ الرسول. فقال لك قال دي الثلاث أنواع، للتعريف ولبيان الجنس وللاستغراق. الاستغراق يبقى خلنا في العموم. قال لك تعرفها ازاي؟ بسيطة خالص، شيل قال وضع بدلها كل واتكلم، لو استقام الكلام يبقى للعموم، لم يستقم يبقى ليست العموم. دور بقى هل هي للجنس، لبيان الجنس، ام للتعريف؟ اتفهمت؟ مثال، ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الالف واللام هنا هل للعهد اللي هي بين الجنس ام للاستغراق ام للتعريف؟ نشيلها كده ونقول فعصى فرعون كل رسول. غلط، ما يجيمش، ده هو عصى مين بس؟ موسى. يبقى هنا ايه؟ للعهد، صح كده؟ مثال اخر لبين الجنس، اقول مثلا ايه؟ الرجال اقوى ايمانا من النساء. عاوزين نشوف بقى الرجال هنا، الرجال والنساء، الالف واللام لبيان الجنس ولا للعموم؟ اشيل وحطه كل الرجال اقوى ايمانا من كل النساء، ابدا، يبقى بيان الجنس، واخدين بالكم كده؟ لكن مثلا ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نعم، تفيد العموم. يبقى كل الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهمت يا مشايخ؟ فهمت يا ابو علي؟ ماشي، نفس بالضبط، المجموع والجميع. المجموع اللي هو الإطلاق يكفي فيه البدل، أما الجميع عمومه شمولي. أخبرك كان بقولنا كتير، ولكن ما علش ما حدش بيختار قريبه. ماشي يا مشايخ، العهد زي مثلا إيه؟ إذ هما في الغار، غار نكرة، دخلنا على الألف واللام، هل هي تعريف أو للعهد أو للاستغراق؟ فقلنا إيه؟ إذ هما في الغار. العهد يعني العهد الذهني، أي غار معروف، ماشي يا غفر. طيب يقول فرض كفاية، فرض الكفاية هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، أي قصد به الفعل بقطع النظر عن الفاعل كالأذان، وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع. من المجموع يعني إيه؟ ها؟ بدل، صح؟ عمومه بدلي، يعني واحد بس. كتر خيرك يا عم ان انت قمت بانقصت هذا الغريق، واخد بالك احسن. اما الجميع لا، ده لازم الكل يصلي، لازم الكل ايه يصلي. اي مجموع الناس يلزمهم ان يقوموا بفرض الكفايه، لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه. اذن فاذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فلو اقام صلاه العيد 40 رجلا فان بقيه اهل البلد لا تلزمهم صلاه العيد، هذا معنى كونها فرض كفايه. خد بالك، يبقى هنا خد بالك، ما اوعيك ان تقول ايه تلزمهم لا تلزمهم صلاه العيد، لان البعض قد على قول من قال انها فرض كفايه، ولكن الصواب انها فرض ايه عين على من تجب عليه صلاه الجماعه. القول الثاني انها سنه، واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الاعرابي فرائض الاسلام ومنها الصلوات الخمس، عندما قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع. وهذا عام، فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أي ليست واجبة إلا أن تتطوع، أي إلا أن تفعلها على سبيل التطوع. وهذا مذهب مالك والشافعي. القول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أنا عاوزك إيه أكرمك الله، وأنت بتدرس الفقه يكون عندك أجندة، لأن فيه معلومات مهمة جدا ربنا بيجعلها سبب وتنشر من خلالها مذهبك الحق، وهو اتباع الدليل. أهو انظر، فرض عين، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. يبقى حينما يتكلم في زكاة الفطر ويقول تجزئ فيها القيمة، والإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، سيبك من الكلام ده خلاص، الطريق اللي انت جاي فيه ده اتركه، واخد بالك؟ قال الإمام فرض عين، فلما أخذت بقوله في هذا وتركت قوله في هذا؟ فإن قال الدليل يؤيد القول الأول ولا يؤيد القول الثاني، قل له بس اترك بقى أقوال الأئمة وتعال نتكلم بالأدلة، دي مهمة جدا بالنسبة لك. والكلام ده قلت لكم مرارا، يجب عليكم وجوبا عينيا أن تكون على علم تام بعقيدة الأئمة الأربعة، خاصة في الصفات والأسماء وفي الإيمان، لازم، لأن الانحراف كثير جدا في الأسماء والصفات وفي الإيمان. يبقى الذي يتشدقون بالأئمة ويتمسكون بأقوالهم في بعض الفقه العملي، قل له لا أنت كده متناقض. وسيدنا الإمام أبو حنيفة رحمة الله لما سئل ما تقول في من لم يعرف أين ربه، قال كافر. كافر تعبد إله مش عارف هو فين، كافر. يبقى بناء على ذلك أقوال الأئمة في كثير من مثل هذه القضايا أرجو أن أستظهرها، وبالذات بقى لما تذهب إلى كتب المذهب المعتمدة كالموطأ للإمام مالك والأم للشافعي والمسند للإمام أحمد والتطرخانية للأحناف أو المبسوط للصرخسي، دي الكتب المعتمدة للمذهب، تمكن منها تجد هذا الكلام. يبقى أنتوا فين بقى؟ يبقى معنى ذلك القضية ما عادش قضية لا اتباع أئمة ولا اتباع دليل، ده القضية أصبحت اتباع إيه؟ أهواء. وننظر ماذا يرضي الناس، هذا الكلام باطل ونذير شؤم على الأمة وعلى السنة عياذا بالله. واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح. دمرك أخوانا، هذا هو الصواب، لأن دايما الكلام بغير أدلة دائما يؤدي إلى تمييع كثير من القضايا. إحنا مذهبنا الذي نسير عليه اتباع الدليل، وننظر لمن اتبع الدليل من أهل العلم فنتبع كلامه ولو كان إماما واحدا. قوله إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، أي إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، أي إن لم يفعلوها فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوها ودعاهم إلى فعلها ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلي، والمقاتلة غير القتل فهي أوسع، فليس كل من جاز مقاتلته جاز قتله، ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا، بل قد أن يكون المقاتل نعم أن يكون المقاتلة شكلها الله يبارك فيك أن يكون المقاتل كافر، بل قد يكون مؤمنا ويقاتل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع الأمر فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بالقتال. فإن قال قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما الجواب؟ فالجواب أن قتال المسلم كفرا ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يوجبه. اكتب عندك والمراد بالكفر في حديث وقتاله كفر والمراد بالكفر في حديثه قتاله كفر الكفر الأصغر، وإن جاء مصدرا لأنه لم يأتي معرفا بالألف واللام، وإن جاء مصدرا لأنه لم يأتي معرفا لأنه لم يأتي معرفا بالألف واللام. يبقى هنا عندنا فرق بين إيه وإيه يا أخوانا، بين القتل والإيه والقتال. ومن أجل هذا يتضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم، ولم يقل إيه لأقاتلنهم، بل قال لأقتلنهم. ومن هذا استدل أهل العلم على أنهم كفر أعاذني الله عز وجل وإياكم من مضلات الفتن. وأجاب بعض العلماء بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم، هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر لأن القتال قد يستلزم القتل، فقد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتل، لكن هذا القتل ليس مقصودا بالذات، والحديث المذكور لا يدل على المطلوب، لأن قتال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يسمع الأذان منهم ليس من أجل ترك الأذان، ولكن من أجل عدم أذانهم دليل على أنهم غير مسلمين فيقاتلهم على الكفر لا على ترك الأذان. مسألة وإن ترك صلاة عيد من ليس أهل بلد، أي جماعة في البر وهم قريبون من المدينة، فإنهم لا يقتلون لأنهم إنما تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة. وقوله قاتلهم الإمام، المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، وكان المسلمون فيما سبق إمامهم واحد ولكن تغيرت الأحوال. مسألة هل يقاتلهم غير الإمام؟ الجواب لا يجوز أن يقاتلهم لأن هذا افتيات على ولي الأمر. اكتب عندك والمراد بالافتيات تعدي على واجبات وسلطة ولي الأمر. ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منكرا أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة، لأن كثيرا من الناس لا يدركون مدى الخطورة في مثل هذا الأمر، فربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال، ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام، وأن من رأى منكرا فليغيره بيده، فيحصل في هذا شر كثير. ولهذا قال العلماء إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، وكذلك التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو نائبه، والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام أو نائبه، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسأل أخونا ويقول: